كنت مع أصحابك مع جماعة نصفك وجالس معهم يا إمام، فقلت أحد شيخ رؤيا ثلاثة أربعة مرات، مو تجمع الناس من ملايين في الفضائيات تقول لأن عندي موعد تعبير الرؤى، ما ورد هذا، هذا إحداث في دين الله،
هذا ليس من العلم العام الذي يشاع ويدعى. فإذا المسلم أن يقرأ الورد قبل أن ينام، وبخاصة يأتي بالحصن الثاني وهي حصون بعد وبعضها فوق بعض لكي لا يمسه بنصب وعذاب الشيطان ويفسعه. فمن أيضا الحصون بعد آية الكرسي أن يأخذ يديه ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ بالله، قل أعوذ الناس، وينفث بيديه ويمسح رأسه وبدنه وما استطاع من جسده ثلاث مرات، هيا لا يجد الشيطان منفذ له إن شاء الله، بركة القرآن أصابت بدنه فلا يصيب. لكن هذا أرى بعض الناس بعد الصلاة يفعلونه، وهذه من البدع، لأن النبي ما كان يتحصن كذا بعد الصلوات، إنما هذا قبل النوم الذي ورد في صحيح البخاري حديث عائشة قبل النوم، ما قال دبر كل صلاة. بعض الناس تجدوه في الصلاة انتهي من الصلاة هذا لم يرد، ولو كان خير لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. على ناهيك على بعض العجب من البدع، ينفذ الكح العين الثانية الثالثة الرابعة، البدع تقول أختي أختي. طيب أكمل لنا في التفسير سورة سورة صاد حتى انتقل ل الزمر، وقد أظن التعليق كان إلى قوله قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. طيب قليل من التعليق ثم قرأ. الشيطان كان معزز مكرم في السماء، قيل اسمه كان عزازيل كثير العبادة، وأنه من الملائكة، لكن لا يصح أنه من الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فقيل هو أبو الجن. فإذا قلت كيف أبو الجن وإن منا الصالحون ومن ذلك، قلنا أبو جهل أبو عكرم الصحابي الجليل يخرج الحي من الميت، والإبل خلقت من شيطان ومع ذلك نأكل لحمها، والله على كل شيء قدير. ولكنه اغتر، قيل أن الله أرسله إلى فسقة الجن في الأرض فطهرها فطردهم إلى أجزاء البحار وأطراف الجبال أو كما قيل، فاغتر بنفسه وأنه له منزل عند الله. وهذا كما قيل حدثوا عن ابن إسرائيل ولا حرج، إسرائيل. المهم ما كان يظن يوم من الأيام أن يؤمر بالسجود لمثل آدم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء وله الحكمة البالغة، فخلق الله آدم على صورته طول 60 ذراع، فقدر فيه الروح سبحانه، قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني أمرهم قبل، ذكر الملائكة للملائكة قبل أن يسويه، كما في آية أخرى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتعالى، وأثبت له ذلك، فعلم آدم الأسماء كلها وكتم على الملائكة، علموا اسماء البقر اسم البقرة والباب والمفتاح والرجل والمرأة والصبي والكبير، أسماء كل شيء. فقال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء لعله نصبها لهم. قال أنبئوني أنا من بعد آدم أنبئوني أنتم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. بدأ يسرد هذا كذا هذا كذا هذا كذا. تبين لهم إيش؟ أنه حينئذ يعلم. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون. فشوف انظروا علمت آدم ما علمتكم. فإذا أنا إذا فعلت شيء فهو عن علم وحكمة، فلا وجه الاعتراض ولا الاستشكال. وبالفعل كان من ولد آدم الرسل والأنبياء والصالحين ومن يجتمع في حلقات العلم ومن ينكر المنكر ومن يغضب لله فيه اللهم لك الحمد، فهو عليم حكيم سبحانه وتعالى. هذه علم حكمة عظيمة لا إله إلا هو. علم آدم الأسماء كلها ثم قال فقعوا له سجدين. استجاب الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. اختر من سمع الاستثناء هذا وقال إذن إبليس من الملائكة اعتقادا أن استثناء متصل. هذا استثناء مفرغ منقطع لا علاقة لإبليس الملائكة، ويجوز هذا يجوز. خرج الطلاب كلهم من الفصل أو خرج الناس كلهم من الغابة إلا حمار. حمار يختلف عن جنس الناس. يجوز في اللغة يجوز. فإبليس من النار، فالله استثنى استثناء مفرغ كما يقول علماء اللغة انقطع. فرد الحمار جنسه يختلف عن فرد آدم ولده، يختلف عفوا عن فرد عن جنس الملائكة. فلا وجه، وبخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ما قال من الملائكة. طيب قال ربك الملائكة اسجدوا لأنس فسجدوا إلا إبليس كان من الملائكة. قال من الجن أول، قال الملائكة، ثم لما جاء ذكر قال من الجن، حتى لا يقال أن الجن كل ما ستر فيدخل فيهم الملائكة وهو من الملائكة. إذن هو من الجن الذين خلقوا من النار. ولذلك وهذا أفصح ما يكون، إيش قال إبليس؟ خلقتني من النار وخلقته. الملائكة خلقت من إيش؟ جاء في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وصف لنا الطين لازم. فوضح الحق ولا؟ والحمد لله رب العالمين. الذي منع إبليس من السجود الكبر، وإلا لا يكاد العجب ينقضي. ونحن سبحان الله نسمع هذه القصة، كيف توجه رب العالمين؟ الشيطان يعرف قدراته في السماوات والأرض، وكان في السماء ويرى هذه القدرات الباهرة، يقول الله فقط أسجد فيستكبر. أما يستحق اللعنة؟ هو يرى كل هذه المشاهدات أمامه، ملكوت السماوات والخلق العظيم العجيب في السماء، فاستحق منها أن يخرج منها من الجنة مذموما مدحورا ولا العوم. ولذلك كان كل من عرف الحق وتركه كبرا متوعد بالعقاب الشديد أدناه منع من دخول الجنة وهو الكبر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كبر. فالذي تشبه بإبليس المتكبر يعرض عليه الحق يعرف من الرسول ويتركه لقول حزبه أو لقول رجل عالم يتعصب له. من ينبغي يتبع العلم والحق إذا ظهر له من الله من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتكبر على الحق. أرسلت امرأة بالأمس رسالة وطلبت مني أحد الأخوات الرد عليها، قالت عليكم معشر، رسالة من خارج المملكة، عليكم يعني معشر الذي يعيشون هنا في المملكة اتباع قول المالكية، واتركوا فقه السعاودة هؤلاء السعوديون. فقلت ونقلت قول الشافعي رحمه الله، وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنه من تبينت له السنة فليس له أن يدع لقول أحد كائن من كان. ومالك نفسه الذي يأمر بعض الناس بتقليده بكل كلامه ويقول كونوا مالكية، يقول نفسه كل من يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. وضربت مثلا فقلت مالك أو يقول بأنه لا يصام ست من شوال وأنتم تصومون ست من شوال، لما؟ لأن مالك ما بلغه حديث من صام رمضان ثم تبعه ست من شوال فهو معذور، لكن أنتم بلغكم من طريق الحنابلة فاتبعتم الحديث، فلا تقل إذن لا مالك ولا تقل أحمد ولا تقول الشافعي، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، قل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تقول أنا ما عندي قدرة، يقال لك لا بأس أن تنتقي عالم جهدا تطمئن لعلمه كالإمام أحمد أو الإمام مالك وتستفيد من أقواله وفتاوى، لكن إذا تبين لك في أحد الفتاوى أن الرسول قال شيء وما بلغ هذا العالم وما قال به فعليك باتباع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول يسأل يوم القيامة ماذا أجبتم؟ فهل أجيب الرسول في قول كذا وكذا وكذا عند هؤلاء الناس؟ فإذا أجابوا نعم أجبنا فهنيئا لمن أجابهم، وإلا في العذاب الشديد. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله الرسول. فلا ينبغي للإنسان يمنع الكبر أو التعصب لترك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فاخرج منها فإنك رجيم مطرود، وإن عليك لعنتي الطرد والإبعاد من رحمتي وهي الجنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ربي لا تمثني مت في عمري حتى يوم يبعثون. قال إنك لمن إنك فإنك من المنظرين إلى الوقت المعلوم، لا إله إلا الله، وهو وقت النفخة الأولى. قال بعزتك، شوف الشيطان كيف يحلف بصفة من صفات الله، وهذا يجوز، فالله أقره فدل على جواز الحلف بصفة من صفاته، كان تقول وحياة الله لا بأس، والقرآن لا بأس، لكن وحياة القرآن هذا بدعة لأن لم يقرأ عن السلف، ورب القرآن كفر لأن القرآن صفة ليس بمربوب، ورب المصحف احتمال للشرك لأن المصحف هو الورق، فقل ورب الكعبة والقرآن وحياة الله كله صحيح، والمصحف شرك احتمال للشرك، المصحف هو الورق لكن القرآن هو الذي هو كلام الله. نعم إلى يوم الوقت المعلوم النفخة الأولى. قال فبعزتي حلف، شوف كيف انتبه من حلفه هذا، ولا تخاف فإن الله كشف الشيطان، قال إن كيد الشيطان كان ظاهرا، لكن يكون له سلطان الذين لم يكن عنده سلطان الذين آمنوا والذين العربيين يتوكلون، إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فقال وبعزتك أو فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بالله أن كل ولد آدم يجعلهم حطب لجهنم، حلف به، قال بعزتك، إذن هو مؤمن بالله حلف به لكن استكبر وجحد الحق الذي عرفه، نسأل الله العافية، وكان من الكافرين. ففيه أن الإيمان بالله لا ينفع صاحبه إذا أتى بناقض من نواقض ذلك الإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إذا مؤمن بالله لكن في الربوبية لكن مشرك في الإلهية، فما نفعه الربوبية؟ ما تنفعه، ولا ينفع أن الله خالق رازق مدبر، لا ينفع هذا ما دام أنه مشرك بالله في الألوهية. يقول يا رسول الله يا محمد يدعو غير الله، هذا مشرك، لا ينفع الإيمان بالله بربوبيته. والشيطان أتى بناقض، وهو استحل ترك السجود وبرر له بأنه خير منه، خلقه من النار وخلقه من طين، فكفر واستكبر، فما نفعه إيمانه بالله. وهو يعرف الشيطان أنه لا إله إلا الله، يعرف ولا ما يعرف، لكن هل انقاد؟ فما استفاد. ولذلك مذهب الكرامية أن القول يكفي في الإيمان ولو لم يصاحبه اعتقاد قلب، وهذا حينئذ تصحيح لمذهب من المنافقين، ويقول مرجئة الجهمية يكفي معرفة القلب ولو لم ينطق اللسان. هذا صحيح مذهب المنافقين، عفوا، يقول كرامية يكفي القول ولو لم يؤمن القلب، هذا مذهب المنافقين. فالشيطان مع أنه اعترف أنه يخاف رب العالمين لكنه لم يكن من المؤمنين. وأما قول عمرو خالد أن الشيطان لم يكفر، فهذا عين الباطل، بل قد كفر لقوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كيف يقال إبليس ما كفرش؟ يعني لم يكفر، بل كفر، وهذا نص كلام الله سبحانه وتعالى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فكن منهم، أخلص دينك لله، تعلم السنة، اعمل بها، راقب قلبك، لا ينفلت للرياء والسمعة، ولا ينفلت إلى حب الشهرة، دائما قدم مخافة الله وتقواه بين عينيك، وتذكر النار، خوض نفسك بها فتكون عباد الله المخلصين، لأملأن جهنم منك وممن تبعك. وهذا لتخويف من النار، لأنها ستملأ من الناس. فلا يقول الإنسان الله غفور سيغفر لي أنا، وهذا يقول سيغفر لي أنا، كيف طيب الناس تكون مملوءة؟ فلماذا الرجاء وترك التخويف؟ نعم احسن الظن بالله وأنه يغفر لك، لكن لا يكون ذلك على طريقة المرجع، وهي أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. فقد خرج مسلم الحديث عتبة بن غزوان قال قد سمعنا أن الحجر يلقى من في جهنم 70 خريف 70 سنة لا يستقر في قعره، في قعرها، وليأتين يوم وهي ملأة من الناس جهنم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا فيه تخويف من النار مع سعتها، هذه تملأ من الناس. قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نعم الإنسان ما قد يتبع الشيطان في كل شيء، قد يتبع الرحمن في أشياء كثيرة، لكن في شيء واحد يتبع الشيطان فيه أهلك، فحينئذ سد كل هذه الذريعة أو سد هذا المقصد. لا تتبع الشيطان في شيء، لا في ذريعة ولا مقصد، فتكون أتباع الله، لأن الله قال إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يأمر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الناس كل من في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بقول على الله بغير علم، شوف حتى بالعامة تناقش يكون عنده هوى أن بيسوي المسألة دي، تأتيه بالعلم فيأتيك بالطامة الكبرى، يقول الآن خلي العلم على جنب، ترى هذه علمنا، خلي الدين على جنب. ليش؟ لأن الدين في هذه المسألة جاء خالف هوى، ويبي هو شيء ينتصر به فما يلقى له هوى، يبي ينصر على الدين، خلي سيبنا مسألة الدين لهم، وش هذا؟ ما ينبغي السكوت عليه، وكيف يعني سيدنا الإنسان؟ يفصل الدين على الدنيا. هذا المذهب العلماني الكفار، الدين مهيمن لأنه من رب العالمين. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما ينبغي الإنسان يعتقد أن الدين ينفصل عن حكم أحكام الدنيا. يقول أبي أشتري، الشيء صعب، يقول ودي المرة هذه أشتري لفلان هدية ساعة ذهب لأنه أكرمنا وكذا، وعنده شهوة أنه يكرمه ساعة ذهب. فيقول لكن الحرام الرجال، حرام ساعة الذهب للرجال. خلينا نمسك الدين الآن، نبغى نكحف الرجال نبسط شوي، وش كيف يعني خلينا نمسك الدين؟ ليش هم يقولون هذا يستبعدون الدين؟ هؤلاء حقيقة عند الإقامة الحجة كافر، كفار اللي يقول بعد الدين كافر لا شك، لأن الدين هنا في هذه المسألة خالف هواه، فأراد أن ينصر الهوى على دين الله. ما دام جدك أن الدين خالف هواك اتبع الدين، قل خلاص سلم استغفر الله انتهى الأمر. يكون كإبليس، الله أمر بالسجود قال لا، الدين أمرني خالف هواي لن أسجد لأني أنا خير، فأخذ عقله وترك النص. فإذا رأيت الرجل يقول خلع الدين على جنب وخلينا نتكلم بالعقل، فاعلم أنه أبو جهل. طيب، قال إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين، لتعلمن نبأه بعد حين. اقرأ التفسير.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة صاد: ولا يزال الحديث متصلا في بيان عدد من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام. قال رحمه الله: ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي، فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه. ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: نعم العبد إنه أواب. ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب. ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. ومنها أن كل ما أشغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارق وليقبل على ما هو أنفع له.
جعل الإبراز هذه الكلمة من السعدي تستفيد من في حياتك. أنت أقبلت على شيء تحتاجه تشتريه تحتاج إليه، فإذا أحسست أنك إذا اشتريته أشغلك عن الله دعا. نعم، قد يقول إنسان أنا ممكن أشتري سيارة قديمة أو سيارة حديثة، أشتري حديثة لأني فعلا أحتاجها لا تقف عليه، ما في مانع حاجة، لكن وبحسب قدرته. لكن الكلام
على أن تشتري أشياء تشغلك عن طاعة الله. فالنبي كان يتخلص في حياته من كل شيء يشغله عن طاعة الله، حتى أثاث المنزل. اشترت عائشة سهوة فيها تصاوير جميلة، كان النبي يدخل ينظر إليها، فحس أن متابعة النظر إليه يشغل على الذكر ربما، فقال يا عائشة أميطي هذا الكرام فإنه يذكرني الدنيا ينسيني على الآخر، خليني ودي أخلد فيها لأنها جميلة. في هذا المقام يقول شيريها عني. فالزهد ترك كل ما يشغل عن الله. نعم.
قال رحمه الله: ومنها القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد، إلى حيث أراد وقصر، غدوها شهر ورواحها شهر. وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. ومنها تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام.
اليوم في ترى مشيخة تدعي أن معهم جن يعالجون، وأفتى بعض المتأخرين بكلام فيه نظر، وأنه استعمال الجن بحسنة، فإن كان في الخير في الطب فلا بأس، وإن كان في الشر فلا يجوز. وقد أنكر ذلك شيخ العلامة صاحب وزان، فقال: وإنك إذا تعاملت مع هذا العالم الغيبي فإنك لا تدري ما هو، فقد يريدون أمر إنما هو فتنتك مثلا، فلا تتصل بهم قطعا للذريعة. وقد قال المحدثون: لا تقبل رواية الجن. لو قال لك أنا عايش من عهد النبي، أنا عمري الآن 1400 سنة، ممكن بعض العلماء طويلة، لا تأخذ بكلامه لأنه مجهول، خبر مجهول غير إيش مقبول. ثم أن سخر الجن لسليمان، هل كان مع الجن الصالحين مع النبي يعاونونه في المعارك؟ ذكر اتصل بكبيرهم قال: الله عاونوني في المعارك، عاونوني في شفاء هذا الرجل، بتكون أحسن من النبي وأفضل منه، والجن أحب، الجن يحب، الصالحين يحبون النبي أكثر منك، فلماذا لم يعاونوا النبي؟ ذكر أثر به نظر أن عمر كان له بريدا من الجن، لكن أين صحة الإسناد؟ نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملك النبي يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل بخلاف النبي العبد، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله، فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحال أكمل. ثم شرع رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.